أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التمسك بالأخبار الظاهرة في أن العلم قد تعلق بالعدة، لنثبت من خلال الملازمة اشتراط العلم بالحكم أيضا. وكان البحث في أن هذا العلم المتعلق بالعدة، عليكم السلام، هل هو متعلق بالعدة عنوانا أو واقعا؟ للوهلة الأولى قد يقال المحتمل في الأخبار المفصلة بين العلم والجهل أمور. الأمر الأول أن تكون مختصة بالعلم والجهل بالعدة بعنوان أنها عدة، فالذي يؤثر في الحرمة الأبدية هو العلم بعنوان العدة، والذي ينفي الحرمة الأبدية هو الجهل بذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون تلك الأخبار مختصة بالعلم والجهل بواقع العدة، فمن علم بأنها طلقت قبل أسبوع ولو كان غافلا عن العدة تحرم عليه مؤبدا. الأمر الثالث أن تكون شاملة لكليهما على نحو المجموع، وهذا الأمر بالدقة يرجع إلى الأمر الأول، لأن من علم بالعدة بعنوانها فقد علم بواقع العدة، وإنما ذكرناه مستقلا لذكر تمام شقوق المسألة ثبوتا. الرابع أن تكون شاملة لكليهما لكن لا على نحو المجموع بل على نحو البدل، بأن يكفي في نشر الحرمة الأبدية العلم بأحدهما. هذه هي الشقوق المتصورة في مقام الثبوت، ولا شك أن المكلف الذي يعلم أن هذه المطلقة قد طلقت قبل أسبوع مثلا ولكنه في الوقت نفسه كان في غفلة عن العدة تحصل، أنه مثلا حتى الآن عند العلماء وعند أهل العلم في البحث الفقهي مثلا، لنفترض والله العالم يستدل ويقيم الأدلة ويجمع بين الأخبار وما شابه ذلك بأن المرأة عليكم السلام والكرام لا تطلق إلا في طهر وقعها زوجها فيه، فعلى نحو الأدلة والاستدلال يستدل بذلك، لكن قد يبتلي هو بمسألة، يتزوج امرأة ويريد أن يطلقها فينسى ما بحثه في الفقه فيطلق هذه المرأة مباشرة، قد تحصل، يحصل غفلة. الغفلة عبارة عن جهل بسيط، فيتصور في حق العالم الغفلة، يحصل، وهكذا في موارد ماذا متعددة، في عفوا عبارة عن جهل مركب، ويتصور في موارد متعددة. فهذا هذا في البحث العلمي يعرف أنه في عدة وأيام العدة كام وخصائص العدة وما شابه ذلك، لكن الآن عرف أن جارته قد طلقت قبل أسبوع، فواقع العدة بالنسبة له ماذا؟ واقع العدة بالنسبة له معلوم، لكن لم يعلم بعنوان أنه عدة، أصلا غفل كليا عن مسألة العدة. لو حصل هكذا مورد، يعني علم أن هذه المطلقة طلقت قبل أسبوع ولكنه غفل عن العدة بعنوانها، يصدق عليه ما جاء في الصحاح المتقدمة، وهو أنه جاهل بالعدة، وقياس ما نحن فيه على باب صلاة المسافر قياس مع الفارق، لأن أدلة قصد المسافة لم تؤخذ بعنوان العلم بالمسافة كما ذكرنا في مرسلة ابن بكير، قرأناها في الدرس السابق. هذا تمام الكلام في أصل هذا التفصيل. قال رحمه الله: ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة. عدم التفريق بينهما هو مقتضى إطلاق النصوص، والدوام والمتعة مقسمه بحسب ظاهر المتن هو العقد على المعتدة، يعني لا فرق في حرمة العقد على المعتدة أن يكون العقد دائما أو منقطعا، ولم يتعرض لنفي الفرق بين أن تكون المعتدة معتدة من طلاق نكاح دائما أو معتدة من انفصال عن زواج منقطع، هذا أيضا لا فرق فيه، لأن المفهوم الذي أخذ في النصوص هو مفهوم ذات العدة المعتدة، ويصدق على المطلقة أنها معتدة، ويصدق على المتمتع بها التي انتهت مدة المتعة أنها ماذا؟ معتدة. فإطلاق النصوص يشمل كلا الجانبين. بعد ذلك يقول: كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، باعتبار أنه رحمة الله عليه اختار تفصيل المشهور، وهو كفاية أحد الأمرين في نشر الحرمة، إما العلم ولو من دون دخول، وإما الدخول ولو من دون علم. فيتكلم عن الدخول، هذا الدخول الذي يوجب نشر الحرمة الأبدية، هل يشمل الدخول في الدبر أم يختص في الدخول في القبل؟ يرى أنه لا فرق بين الدخولين. السيد القلبيجاني رحمة الله عليه في تعليقته على العروة استدل على نفي التفريق بوجوه. الوجه الأول إطلاق الدخول الوارد في الروايات المتقدمة، لا شك أن الدخول يصدق على الدخول في القبل والدبر، ومقسم لهما، وهذه القسمة ليست قسمة اصطلاحية بل قسمة عرفية. هذا الدليل والوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بما ورد في بعض الروايات من أنه أحد المأتيين، وهذا التعبير ليس لبيان أو لصرف بيان أمر خارجي، فإن هذا ليس من شأن المعصوم أن يبينه، وإنما هو لأجل أن يثبت أن ما يترتب على أحدهما من آثار يترتب على الآخر. واضح أن الإمام عليه السلام ليس بصدد أن يقول المرأة في عالم الخارج كما تؤتى من هذا المكان تؤتى من ذاك المكان، هذا ليس شأن الإمام عليه السلام، وإنما يريد أن يبين أن ما يترتب من آثار على هذا يترتب على ذاك. هذا الوجه الثاني.
ليس من شأن في هذا المورد الخاص أو بشكل عام
لا، ما هي الرواية ليست واردة في هذا المورد الخاص، الرواية ليست واردة في هذا المورد الخاص.
المورد الخاص يعني الإتيان في الدور أم لا؟ هذا بشكل عام المعصوم ليس من شأنه يبين الموضوعات الخارجية،
مش الموضوعات الخارجية، يعني أن يأتي ويخبر أن والله في الخارج هناك ناس يأكلون هذا الطعام وناس يأكلون ذاك الطعام، هناك رجال يأتون نساءهم من القبل وهناك رجال يأتون نساءهم، هذا ليس من شأني، هذا شيء خارجي واضح عند الجميع. فعندما قال الإمام عليه السلام هذا أحد المأتيين، إما أن يكون بصدد بيان أنه عند الشارع هذا جائز، التفتنا يعني في بيان الحكم التكليفي أو بصدد بيان ترتب الآثار عليه كما تترتب على غيره.
يمكن أن يكون الإرشاد لا لبيان الجواز ولا لبيان ترتب
للإرشاد إلى ماذا؟
إرشاد إلى مثلا في هذا الأمر تتحقق متعة تتحقق لذة، وبالتالي إذا منعت من الدخول في القبل في بعض الظروف لك مثلا أن تتمتع في محل آخر.
يعني يريد أن يقول يريد أن يبين الجواز حكم التكليف
لازم جهة الجواز هذا فيه متعة من هذه
يعني هذا بعيد أن يكون الأمر كذلك، أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان أوضاع النكاح وما شابه ذلك، هذا في غاية البعد في هذا اللسان. الوجه الثالث الذي يتمسك به أنه مقتضى الاحتياط، لو بنينا على أن الإتيان في الدبر يوجب الحرمة الأبدية فعلى تقدير أنه في الواقع كذلك فقد أصبنا الواقع، وعلى تقدير أنه في الواقع يختص بالقبول فبالنتيجة في مقام العمل لم نقع في مخالفة الواقع، لأن الزواج من هذه المرأة غير واجب، فتركت الزواج منها إلى الأبد لا يضر، فيكون هذا هو مقتضى الاحتياط، فتكون مصيبا للواقع على كل تقدير. طبعا هذا الوجه كما ترى لا يصلح وجها في قبال سائر الوجوه، وإنما هو احتياط في الفتوى وليس دليلا على الفتوى. بعد أن ذكر هذا الوجه الثالث استدرك وبين أن هذا الاحتياط لا يكون تاما من كل جهة، فلو فرضنا أن زيدا عقد على امرأة في العدة وكان جاهلا فدخل بها من الخلف، قلنا مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن ينفصل عنها وتحرم عليه مؤبدا. فلو فرضنا لم يلتفت إلى ذلك وبعد إتمامها للعدة عقد عليها ثانية، باعتبار أن ناشرية الدخول في الدبر مبنية على الاحتياط، فمن الممكن أن لا تكون في الواقع كذلك لأنها مبنية على الاحتياط، فيكون عقده الثاني بعد إتمام العدة في محله، فتكون المرأة زوجة شرعية له، فالاحتياط الكامل يقتضي أنه بعد العقد الثاني تنفصل عنه بماذا؟ بطلاق لا بصرف فراق. واضح الكلام؟ هذا هو الاحتياط الكامل. كيف كان هذه المسألة؟ قلنا واضحة وهي مقتضى الإطلاقات المتقدمة. عليكم السلام. بعد ذلك قال رحمة الله عليه: ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة. في هذا الفرع مثل السيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما أجملا في البحث، ولا يخفى الوجه في هذا الإجمال لعدم كون المسألة ماذا؟ من المسائل الابتلائية. وكانت القاعدة أن نحذف مثل هذه الفروعات، لكن هذا الفرع باعتبار أنه يوجد فيه بحث علمي، مع قطع النظر أنه في مقام العمل فيه ابتلاء أو ليس فيه ابتلاء، على المستوى العلمي فيه إعمال للصناعة لم تعمل بالشكل المطلوب في كلام السيد الحكيم والسيد الخوئي. لأجل ذلك نتعرض لهذا البحث. الكلام في هذا البحث هو أنه هل يلحق بالوطئ في العدة الوطئ في مدة الاستبراء. استبراء الأمة معناه أن الرجل إذا اشترى أمة فليس له أن يطأها بعد شرائها مباشرة، بل لابد ماذا؟ أن ينتظر مدة ليحصل العلم بالبرء من خلوها عن نطفة المولى الصادق. هذا يقال له ماذا؟ مدة استبراء الأمة. فهي بحسب الواقع تناظر العدة. المرأة المتزوجة إذا طلقت، الحرة إذا طلقت، أيضا ننتظر عليها مدة زمنية حتى يجوز لنا أن نطأها أو أن نتزوجها. كذلك هذه الأمة من ناحية الواقع هما شيء واحد، إنما المشكلة نشأت من أنه في الحرة يسمى في النصوص بالعدة، وفي الأمة يسمى في النصوص بماذا؟ بالاستبراء. وظاهر تعليق الحكم على عنوان أن العنوان بما له من خصوصية هو الدخيل في موضوعيته للحكم. الروايات المتقدمة علقت الحرمة الأبدية على ماذا؟ على عنوان العدة. وفي الأمة المأخوذ عنوان الاستبراء. فحصل بحث بين العلماء، العلامة رحمة الله عليه في القواعد تردد، ظاهر بعضهم أن وجه التردد العلامة أنه من جهة موضوع نشر الحرمة في الأخبار المتقدمة ماذا كان؟ عنوان العدة، وهذا العنوان عنوان الاستبراء، فالنصوص المتقدمة لا تشمل هذا العنوان. من جهة أخرى أن عنوان العدة قد يكون عنوانا مشيرا إلى واقع الأمر، وهي أن هذه التي في العدة يمكن أن تكون ماذا؟ حاملا، يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول، ما زالت لها ارتباط بالزوج الأول، هذه الأمة المستبرأة ما زال لها ارتباط بمولاها الأول، فالمناط فيهما واحد، فلأجل ذلك تردد العلامة. لكن سوف يأتي في تحقيق المسألة أن وجه التردد ليس هذا.
يعني لو أراد أن
يطاعها
بعد أن باعها وهي في الاستمرار، هل يجوز له
في العدة البائن في العدة البائن لا يجوز له أن يطاعها؟
يعني
هناك نوع من العلاقة بينهما، ليس إلا بالعلاقة أنه يجوز الوطء، لأن هذا في العدة البائن أيضا غير
في العدة
البائن أيضا، في العدة البائن أيضا هذا الأمر حاصل. ما زالت هذه المرأة ممنوعة عن الأزواج، فهي ما زالت مرتبطة بالزوج الأول، الآن هذا ارتباط رجوع، ارتباط جواز وطئ، ارتباط ما حاصل، هذا في الأمة بعينه موجود. سوف يأتي أن هذا غير صحيح. المعروف بينهم خصوصا عند المتأخرين هو القول بعدم الإلحاق، أن الوطأ في حال الاستبراء لا يلحق بالوطأ في حال العدة، فلا يوجب نشر الحرمة لأبدية، وذلك لأن هذا الحكم وهو نشر الحرمة الأبدية خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي أن الإنسان يجوز له أن يتزوج من أي امرأة إلا المحارم، إلا العناوين الثلاثة عشر التي ذكرت في آية النساء. هذه المرأة ليست أما ولا أختا ولا 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 إلى آخره. الآن كان يوجد مانع لكونها في العدة، بعد ثلاثة أشهر زال المانع، لماذا لا يجوز أن أتزوجها؟ فالمنع عن الزواج منها وتعبد جاء من الشارع بمقتضى النصوص المتقدمة، والذي يكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده، ومورده هو المرأة التي في العدة. وهذا لا يصدق على الأمة، لأن النصوص عبرت عنها بالاستبراء. هذا هو الدليل الذي تمسك به أمثال السيد الخوئي والسيد الحكيم وصاحب الجواهر. لنا وقفة مع هذا الدليل إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. نعم، هي غدا تعطيل ماكيناي عن شو؟
ما نعمل عطب الفرح.